باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة. فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال أن يجاب فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته، وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. ومقام الإنفاق من أشرف مقامات الدين، وتفاوت الناس فيه بحسب ما جبلوا عليه من الكرم والجود، وضدهما من البخل والشح، فالأول محمود في الكتاب والسنة، والثاني مذموم فيهما.
هذا العنوان كما تسمعون باب لا يرد من سأل بالله، وهذا من باب الإجلال والإعظام لله عز وجل، بحيث أنه إذا سئل به شيء فلا ينبغي أن يمتنع المسؤول من إعطاء السائل ما يستطيع إعطاؤه. وقد فصل هنا في الحديث، أي الشارح في شرح الحديث، وبين ما الذي يجب وما الذي يستحب. فالحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه. فأي إنسان استعاذ بالله إما من شرك وإما من شر غيرك وتستطيع أن تعيده، فعليك أن تعيده وتدفعه، أي تدفع عنه ذلك الشر. من استعاذ بالله فأعيذه. وتذكرون في القصة التي في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج تلك المرأة فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. أعاذه. فهذا معناه أن الإنسان إذا استعاذ من شرك وقال: أعوذ بالله من شرك، أو قال: أعوذ بالله من شر كذا، فينبغي للإنسان أن يسمع تلك الاستعاذة وأن يقبلها وأن يعمل بمقتضاها. فمن سأل إنسانا أن يكف عنه شره فعليه أن يكف عنه. من سأل إنسان أن يساعده في كف الأذى والشر عنه من الآخرين وهو يستطيع أن يعيده، أي أن يكف عنه ذلك الأمر فيساعده. وهذا معنى قوله: من استعاذ بالله فأعيذه. فأعيذه معناه يجب عليكم أن تعيذوه حينما يستعيذ بالله عز وجل. ومن سأل بالله فأعطوه. هنا فصل في السؤال. ممكن قد يأتي إنسان يسألك شيء وأنت لا تستطيع أن تعطيه، إما أنك لا ترضى أن تعطيه هذا الشيء الذي سأله، وإما أنك غير قادر على إعطائه وإن كنت يعني نفسك ستسمح ولكن ما عندك شيء. فالحديث هنا في قوله: من سأل بالله فأعطوه، فصل فيه هذا التعبير الذي ذكره. قال: ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سأل بالله، يعني كل إنسان سأل بالله فلا يجوز رده، لكن يقول فيه تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص. ولهذا يقول: هذا العموم، يعني التعبير نفسه عام، يعني من سأل بالله فأعطوه، ففيه الأمر بالإعطاء والنهي عن رد السائل إذا سأل، وهذا عام في كل شيء، أي في كل شيء يسأل السائل المسؤول أن يعطيه. يقول: هذا العموم يحتاج إلى بيان وتوضيح بالأدلة الأخرى الواردة في الكتاب والسنة. فيقول التفصيل: بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال، إنسان محتاج وسأل من بيت المال شيئا، وبيت المال للمسلمين جميعا كل واحد له فيه حق، ولكن هذا الحق بيد الجهة المسؤولة، أي بيد المسؤول هو الذي يصرف ذلك الحق، لأن جباية الأموال كالزكاة وغيرها من الأموال العامة التي للمسلمين هذه المسؤول عنها الحاكم والمسؤول الأول. والخلفاء كانت هذه طريقتهم، يجمع الأموال من الغنائم وغيرها وتكون في بيت المال وتوزع على الناس بحسب حاجتهم وبحسب أعمالهم. بعض الخلفاء كان يوزع على الصحابة بحسب الأقدمية، وهكذا كانت طريقتهم في توزيع المال. هنا يقول إذا كان إنسان محتاجا وسأل شيئا وله حق في هذا الشيء فينبغي أن يعطى من ذلك الشيء الذي يعني يكفي حاجته والذي هو يستحقه، فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحقه، يعني ما يعطى أكثر من ذلك، يعطى على قدر الحاجة والذي يستحقه. فلو كان الذي يستحقه مثلا مبلغ معينا ولكن حاجته أكثر لا يعطي، لأن الشيء الآخر لغيره، لأن هذا الحق ليس له أن يأخذ منه ما يشاء، وإنما له حق معين، فإذا أعطي بقدر حاجته فهذا هو المطلوب، إذا أراد أكثر من ذلك فإذا كان لا يستحقه لا يعطى. وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. المسألة الأولى في قضية بيت المال، بيت المال للمسلمين جميعا. هنا السائل يسأل شخص معين، وهذا الشخص المعين حقه وماله له، لكن السائل محتاج في أمس الحاجة، وهذا المسؤول عنده مال وعنده فضل، يعني عنده مال يكفيه وفيه زيادة، فماذا يكون يعني على المسؤول هذا؟ هل يعطي أو لا يعطي؟ فهو يقول هنا إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته، يعني لا يجوز لإنسان أن يأكل ويلبس وجاره جائع، يعني عندك مال تستطيع أن تنفق منه زيادة عن حاجتك، وعندك شخص محتاج في أمس الحاجة لا يتحصل لا على الغداء ولا على العشاء، في هذه الحالة لا يجوز لك أن تتركه بهذه الصورة، فيجب عليك أن تعطيه. إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطيه ما يدفع على حسب حاله ومسألته. وأما إذا سأل من لا فضل عنده، فقير سأل فقير، هذا ما عنده شيء، فهذا ما دام عنده شيء يكفيه فقط، وإذا أعطى منه شيء ضر بأهله وأولاده وعائلته فهذا لا يجب عليه أن يعطي، ولكن من المروءة أن يعطي، من المروءة أن يساعده بقدر ما يستطيع. وأما إذا سأل من لا فضل عنده، الفضل معناه الزائد، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الفقراء وشكوا عليه على أن الأغنياء سبقوهم في الفضل في الأجر، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخواننا يصلون كما نصلي ويعملون مثل ما نعمل، ولكنهم عندهم زيادة في المال عن قدر حاجتهم يتصدقون، يعني ساوون في العمل الذي نقوم به مباشرة بأبداننا من صلاة وتسبيح وتهليل وتكبير إلى آخره، لكن عندهم أيضا زيادة فضل في مالهم يتصدقون. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بشيء إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا من عمل مثل عملكم، فعلمهم هذا التسبيح الذي نعمله بعد الصلاة، أن يسبح الإنسان بعد الصلاة 33 ويكبر 33 ويحمد الله 33 ويكمل 100 بلا إله إلا الله. فالفقراء يعني بعد الصلاة سبحوا، الأغنياء كانوا يحضرون صلاة الجماعة ما هم مشغولين بتجارتهم، إذا انتهى وقت التجارة وجاء وقت الصلاة يصلون، فسمعوهم فعملوا مثل ما عملوا، فجاءوا يشتكون على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، قالوا إن أخواننا عملوا مثل ما عملنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا هو يقول الشخص الذي عنده فضل فيه زيادة من المال عنده وسأله محتاج، فينبغي له أن يساعده بما لا يضره. فيقول هنا: وأما إذا سأل من لا فضل عنده، ما في زيادة، فيستحب أن يعطيه على قدر حال المسؤول ما لا يضره ولا يضر عائلته. يعني عندك مال قليل يكفي العائلة، ربما يكون فيه زيادة، ولكن جاء سائل محتاج بأمس الحاجة، فأنت تساعده بشيء لا يضرك ولا يضر أولادك. وإن كان مضطرا وجب أن يعطيه ما يدفع ضرورته. أما إذا كان في حالة يصل فيها إلى حالة الموت، فهنا يجب أن ينقذه وأن يعطيه ما يدفع هذا الضرر الذي نزل به. ثم أراد أن يبين هنا على أن مقام الإنفاق والصدقة من المقامات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء الفضل فيها في كتاب الله عز وجل. ألفاظ الحديث سنقرأ ونشرحها جميعا. انتهينا: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. تفضل اقرأ اكمل مقام الإنفاق.
قال وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وذلك الإنفاق في خصال البر المذكورة في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والمفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.
نعلق على ما ورد في هذه الآيات لأن فيها خير كثير. يقول هنا: وقد حث الله تعالى عباده على الإنفاق لعظم نفعه وتعديه. يعني النفقة التي يبذلها المسلم للفقراء، للمحتاجين، للمساكين، للجهاد في سبيل الله، لبناء المساجد، لبناء المدارس، هذه كلها فيها خير، لأنها نفعها متعدي. يعني ليس نفعها قاصر على ذات الشخص، بل نفعها متعدي للآخرين لعظم نفعه وتعديه وكثرة ثوابه عند الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ثم ذكر الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. هذا حث من الله عز وجل وتوجيه للمؤمنين أن ينفقوا من طيبات ما كسبوا. وصدر الآية من طيبات ما كسبوا يعني به التجارة، لأن الشطر الثاني من الآية يشير إلى الزراعة وإلى الحرث. مما أخرجنا لكم من الأرض، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فالشيء الطيب النفق الحلال، الشيء الذي يتصدق به الإنسان وهو من كسب يده، هذا نفعه عظيم. والنفس دائما مجبولة على حب المال، فمن اتصف بصفة الإنفاق هذا دليل على سخاء نفسه واتصافه بالجود والكرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أجود الناس، وقد جاء وصفه بأنه إذا جاء رمضان يكون كالريح المرسلة، أي ينفق كل ما في يده، وهكذا في كل وقت، ولكن في رمضان يكون أكثر. ثم نهى أن ينفق الإنسان من الشيء الذي هو لا يقبله لو أعطي، لأنه في الآية يقول: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، الشيء الطيب الذي تحبه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أحسن الصدقة أخبر على أن الشيء النفيس عندك أنت إذا تصدقت به هذا يكون أجره أعظم. فيقول الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يقول أيها المؤمن أنفق من الشيء الذي تحبه، من الشيء الطيب، من الشيء الذي أنت يعني إذا عطيت تأخذه، ولا تقصد ولا تيمموا أي ولا تقصدوا تذهبوا للمال الرديء الذي الناس لا يحبونه ثم تنفق منه، مثل التمر الحشف الذي لا يأكله أحد وهو يعني يريد أن يتصدق فيتصدق من هذا الشيء. المهم الشيء الردي من المال لا تذهب وتتصدق منه، بل أنفق من المال الصحيح وهو المال الجيد. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. يقول لو أنت محتاج وجاء إنسان أن يعطيك من هذا المال أنت ما تأخذه، فأنت لا يعني تجعل نفسك يعني في هذه الحالة، أو اجعل نفسك في هذه الحالة كأنك أنت الذي تأخذ. فما دمت تعرف من نفسك أنك لن تأخذ الخبيث هذا الردي هذا فغيرك كذلك، إذن تنفق من المال الطيب. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. واعلموا أن الله غني حميد، الله غني عن النفقة التي لا قيمة لها، النفقة التي يكرهها الناس، المال الخبيث الذي تتصدق به، فالله غني عنه، لأنك أنت حينما تتصدق هذا المال هو الذي يبقى لك وهو الذي يسجل لك في صحيفتك، أما بقية الأموال الأخرى التي تتركها فليست لك، ليس لك من مالك إلا كما جاء في الحديث ما لبست فأبليت أو أكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت، أما بقية المال فهو للورثة. ثم بين في الآية على أن الشيطان هو الذي يكبل الإنسان من أن ينفق النفقة الطيبة، فيقول الشيطان يعدكم الفقر. ولهذا لما يكون الإنسان عليه من الأمور الواجبة كالزكاة مثلا التي يرغب أركان الإسلام وقد يكون مبلغا كبيرا، فيأتي الشيطان ويسول لهذا الإنسان فيقول أنت إذا أنفقت هذا المال يصيبك الفقر وتصبح فقير ومحتاج، لا تعطي المال للآخرين هذا، فيسول له ويقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وفي الآية الأخرى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني هذه الأموال الموجودة الله تبارك وتعالى استخلف عباده فيها، وفي المال حق سوى الزكاة كما جاء في الحديث، يعني المال الذي يملكه الإنسان فيه حق واجب، وهذا الواجب لا شكر له على أدائه لأنه ركن من أركان الإسلام لابد أن يؤديه، وهي الزكاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وفيه حق واجب آخر وهو أنك تتصدق منه على المحتاجين بقدر استطاعتك. ثم قال وذلك الإنفاق الذي تنفقه في أي شيء يكون، يقول في خصال البر، وخصال البر ذكرها الله عز وجل في هذه الآية التالية في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. والآن يريد أن يذكر الأصل الأساسي الذي إذا وجد تحققت كل الأعمال التي يقوم بها المسلم. فالإنسان إذا آمن بالله عز وجل الإيمان المطلوب منه ثم بعد ذلك يعمل الأعمال الأخرى تقبل منه، لكن إذا لم يكن مؤمنا فالأعمال غير مقبولة، بل كافر ولو تصدق ولو أنفق ولو عمل فعمل هذا هباء منثورا لا قيمة له. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي جدعان أو غيره أنه كان في الجاهلية يعمل كذا ويعمل كذا يعني من البر ومن الخير فهل ينفعه ذلك شيء، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالكافر ما أنفقه من الأموال هذه لا تفيده في آخرته. ونسمع الآن مثلا الجمعيات الخيرية اللي هي من جمعيات الكفار ويعملون الإغاثة ويقدمون الأموال، أولا أهدافهم معروفة فهم يأخذون أولاد المسلمين لينصروهم، يعني الأولاد اليتامى الذين أصابتهم تلك المصائب في ما يحدث بين الناس، وهم حينما يأخذون الأطفال ما يأخذونهم لتربيتهم التربية الصحيحة السليمة، وإنما يأخذهم لينصرهم. هذا جانب. الجانب الآخر، هذه الأموال ينفقوها لا يريدون أو لا تكتسب لهم عند الله عز وجل، لأنهم لم يؤمنوا بالله عز وجل الإيمان الصحيح، إما أنهم مثلثون وهم مازالوا كفارا، أو غير مثلثين ملحدين. فالشاهد من هذا على أن الإيمان الصحيح، الدين الصحيح، الدين الذي لا يقبل غيره، هو الدين الإسلامي، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذه النفقات التي ينفقها المسلم مبنية على إيمانه أولا، ولهذا جاء في هذه الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله كما سبق الحديث عن ذلك يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله أي بربوبيته، أنه الرب الخالق المتصرف في هذا الكون. الإيمان به هو الإله المعبود وحده، فلا يعبد معه غيره، كما مر التفصيل في الأبواب السابقة. الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن الإيمان بالله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. والإيمان باليوم الآخر، إذا قرأت في كتاب الله تجد أن الإيمان بالله يأتي مقرونا به الإيمان باليوم الآخر في جميع الآيات الواردة في كتاب الله، وهي القضية الثانية التي واجه الأنبياء مع أممهم إنكارها وجحدها، أي أن أكثر الكفار ينكرون البعث ويعجبون حينما يقول لهم أنبياؤهم أن فيه حياة بعد هذه الحياة، أنكم بعد الموت ستبعثون، فيتعجبون فيقولون: إذا سرنا ترابا كيف نعود مرة أخرى؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهم يعجبون حينما ينبئهم بأنهم إذا مزقوا كل ممزق، يعني ماتوا واختلطوا بالأرض، أنهم سيعودون مرة أخرى، فهم يستبعدون هذا. والاستبعاد هو سببه عدم التذكر للنشأة الأولى، وإلا لو تذكر كيف كان وجوده أولا لما أنكر إعادته مرة أخرى، وإنما نسي. فهو أي الإنسان كان معدوما، ثم أوجده الله تبارك وتعالى من هذه النطفة الصغيرة، بل من جزئية منها، حتى صار بشرا سويا، ثم سيعيده مرة أخرى، يموت ثم يبعثه مرة أخرى. فالشاهد أن الإيمان باليوم الآخر من الأركان الأساسية في الإيمان. وتجد الآيات واردة في الإيمان بالله وباليوم الآخر نفيا وإثباتا: يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذا قرأت القرآن وتدبرت ذلك تلك الآيات تجدها هكذا في النفي والإثبات، يأتي الإيمان باليوم الآخر مقرونا بالله عز وجل نفيا وإثباتا: يؤمنون بالله واليوم الآخر، الكفار لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وهو يقول هنا أن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه كلها الأمور الغيبية، يعني البعث وما يتبعه من حساب في الآخرة، وكذلك الملائكة الذين هم غائبون عنا لا نشاهدهم، ولكن الله عز وجل أخبرنا بهم في كتابه العزيز، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الأحاديث الصحيحة. فالله أخبر أن علينا حافظين كراما كاتبين يعلمون ما نفعل، فكل واحد منا معه ملكان، هذا يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات وهكذا، ولكن نحن لا نشاهدهم. وليس معنا أن كل شيء لا يشاهد أنه غير موجود، بل هم موجودون، وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم على أن الملائكة خلقوا من نور. لما وصف الخلق قال أن الجن والشياطين خلقوا من مارج من نار، وأن الملائكة خلقوا من نور، وأن آدم خلق مما وصف لكم من طين. فالملائكة خلقوا من نور وهم معنا، في الصباح فيه ملائكة لله سياحون، في الصباح في صلاة الصبح يكونون معنا، يكون من الليل يكون صلاة الصبح مع المصلين فيصعدون ويخبرون الله عز وجل مع أنه عالم بذلك، يسألهم كيف تركتم عبادي، قالوا جئناهم هم يصلون وتركناهم هم يصلون، ينزلون في صلاة العصر ويطلعون في صلاة الصبح وهكذا. الشاهد من هذا على أن الملائكة يعني من خلق الله عز وجل لا يحصيهم إلا الله، وقاتلوا مع المسلمين في غزوة بدر، وشاهد الصحابة بعضهم حينما عملوا ذلك العمل بالكفار، فهم موجودون معنا، موجودين معنا، ولا يتم إيمان المسلم إلا بالإيمان بهم، لأن الإيمان بهم من أركان الإسلام، من أركان الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب، والكتاب المقصود به الجنس يعني القرآن والكتب المنزلة جميعا التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه والنبيين، يعني نؤمن بالأنبياء الذين ورد ذكرهم في القرآن بأسمائهم، ونؤمن بالأنبياء الذين لم تذكر أسماؤهم، بأن لله أنبياء ورسل أرسلهم وأنزل معهم الكتب نؤمن بها. ما ذكر تفصيلا سواء من الكتب كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها والزبور والقرآن وما لم يذكر تفصيلا، علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل أنزل تلك الكتب وفيها الهداية للبشرية التي أنزلت عليهم. ثم بعدما ذكر الإيمان وهو الأصل قال وآتى المال على حبه، يعني ما هو البر؟ البر هو أعمال الخير الكثيرة. ذكر أولا البر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهذا هو الأصل الذي تقبل الأعمال على أساسه. فلو أن إنسانا كفر بالملائكة قال ما هي ملائكة، فهذا لا يقبل إسلامه، لو أنفق نفقاته لا تقبل لأن الأساس مفقود. إذن لابد أن هذه النفقات وهذه الأعمال الصالحة لا تقبل من الإنسان ولا تكون صالحة إلا إذا كان الإنسان مؤمنا بالله، مؤمنا بملائكته، مؤمنا بكتبه، مؤمنا برسله. فإذا آمن بهذا كما قال تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحدا من رسله. فأهل السنة والجماعة والدين الإسلامي الذين يؤمنون به لا يفرقون بين الرسل، بل يؤمنون بهم جميعا وأنهم رسل الله عز وجل. لكن غير المسلمين لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن آمنوا به قالوا هو رسول إلى العرب، يعني لا يؤمنون برسالته العامة. يعني المسلمون جميعا يؤمنون بعيسى عليه السلام وموسى وجميع الأنبياء، يؤمنون بهم بأنهم أنبياء ورسل من الله عز وجل، لكن شريعتهم انتهت ونسخت ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أرسل رسوله للناس للبشرية كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فغير المسلمين لا يؤمنون بجميع الرسل، والمسلمون يؤمنون بجميع الرسل ويؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن رسالته عامة ناسخة للرسالة جميعا. ثم يقول ينص الله عز وجل في هذه الآية أن من بدأ بهذا البر الذي هو الأساس الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسول فيه الحث على الإنفاق، ويأتي بالمال بعد الإيمان أي بعد أصول الإيمان هذه. قال وآتى المال على حبه ذوي القربى، يعني البر ما هو البر؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم تنفق المال. قارن بين الإيمان وبين إنفاق المال. وآتى المال على حبه، على حب المال، وحب المال غريزة عند الناس جميعا، هذا شيء لا ينكر، ما ينكره إلا مكابر، هذه طبيعة الناس، حتى الأطفال الصغار كل واحد يريد مال لنفسه ويضارب عليه ولا يقبل أن يؤخذ منه. فالمال طبيعة البشر يحبونه فهو يقول وآتى المال على حبه من يؤتيه ذوي القربى، القربى المحتاجين. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الصدقة على القريب صدقة من جهة وصلة من جهة أخرى، لأن القريب له على قريبه ثلاثة حقوق: حق الإسلام، وحق القرابة، وحق النفقة. فحينما يقدم له الصدقة هذا إذا لم تجب نفقته عليه، أما إذا كانت نفقته واجبة عليه فلا يعطيه من الشيء الذي يتصدق به، بل يعطيه الحق الذي هو عليه. فيؤتي المال ذوي القربى، لك قرابة ولكن لا يرثون ولا تجب نفقاتهم عليك وهم في حاجة، إذن أنت تؤتيهم المال. فإذا أعطيتهم المال الذي تستطيعه فهذه من صفات البر التي جاء وصف صاحبها، أو جاء ذكر البر ووصفه في هذه الآيات بأن المؤمنون الذين يؤمنون الإيمان الكامل هذا كذلك يؤتون المال على حبه ذوي القربى. ثم أيضا هذا المال يعطوه لليتامى، اليتيم هو الذي فقد أبوه، مات أبوه وهو صغير فأصبح يتيما، واليتيم في أمس الحاجة إلى المساعدة لأنه فقد العائل الذي يعول، وأصبح في هذه الحالة في حاجة إلى مد يد المساعدة. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الملاطفة باليتيم وعلى المحافظة على ماله وعلى الإحسان إليه، وبين على أن لكافل اليتيم درجة عند الله عز وجل، درجة تقارب درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنا وكافل اليتيم كهاتين. يعني كافل اليتيم يتحصل على الأجر العظيم لأن اليتيم في أمس الحاجة إلى العطف والحنان لأنه فقد والده الذي يعوله. ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن يأكلون أموال اليتامى ظلما، يعني من أشد الوعيد ورد في كتاب الله على الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيجب على المسلم إذا كان في حجره يتيم أن يحافظ على ماله وأن يربيه التربية التي يقوم هو فيها مقام الوالد، وسينال هذا الأجر العظيم الذي حث الله عز وجل عليه في كتابه وحث عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قال: أما اليتيم فلا تقهر. فاليتيم في حاجة إلى المساعدة، ولهذا من أكل ماله يعني ناله ذلك الوعيد الشديد. فينبغي للمسلم أن يحذر من أكل مال اليتيم لأنه لا يستفيد منه في الدنيا، وإن فرح به في البداية ثم في الآخرة عليه هذا الوعيد الشديد. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب. هؤلاء كلهم يستحقون الإنفاق، بمعنى أن هذا الرجل لا يضع هذا المال الذي ينفقه إلا لهؤلاء المحتاجين: المساكين وابن السبيل. ابن السبيل المنقطع، المسكين هو الذي لا يجد النفقة التي تكفيه، والسائرين الذين يمدون أيديهم ويسألون، وفي الرقاب وفك الرقاب، يعني الرقاب إما في العتق الذي كان في المكاتبة، وإما إنسان عليه دية ولا يستطيع دفعها فيدفع عنه ذلك المال، وهكذا. ثم بعد ذلك بيّن على أن من البر أيضا إقامة الصلاة، يعني إيمان بالله وإنفاق في سبيل الله ثم القيام بهذا العمل وهو الصلاة التي هي الركن الأساسي في الإسلام، والتي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام: من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة لأهميتها الله عز وجل فرضها على رسوله فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، ولم تفرض في الأرض كما كان في بقية الأحكام الأخرى التي ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما في ليلة الإسراء والمعراج فرضت هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة، ثم صارت 5 وهي 5 في العمل و50 في الأجر
لمن حفظ عليها لمن حفظها وحافظ عليها في أوقاتها وأدها حيث ينادى بها، لأن المساجد لم تبنى إلا للصلاة ولم تبنى للزينة. والإنسان يقول أصلي في بيتي، ورسول عليه الصلاة والسلام يعني قد أخبر على أن من سمع النداء فلم يجب فصلاته غير مقبولة. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد لما سئل عنه قال الذي يسمع النداء، بل والأعمى الذي لا يجد قائد يقوده إلى المسجد حينما استأذن منه لم يأذن له، لأنه سأله هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. فإذا كان الإنسان بصحته التي من الله بها عليه وبسيارته الآن، أكثر الناس عندهم سيارات، ثم يترك صلاة الجماعة فهو يتعرض لهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم. قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم آمر جماعة يجمعون حزم من الحطب، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية ما وجبت عليهم، فلا يعاقبون بذنب غيرهم. فهذا يعني وعيد شديد على المتخلف عن صلاة الجماعة، فكيف بتارك الصلاة؟ أما تاركها فقد قال رسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. ثم قال وآت الزكاة. ننظر الآن الزكاة جاء وقرنها مع الصلاة، مع أنه ذكر الإنفاق في الأول، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام. يعني الإنفاق الأول هو في سبيل الله، ومن عمل ذلك عمل بأعمال البر والخير، وهذا هو المطلوب منه. أما الزكاة فهي واجبة لابد أن يؤديها. يعني الصدقات التي سبق ذكرها قد تعطي وقد تمنع، ولو منعت لا تنال خيرا، ولكنك يعني ما يكون عليك إثم، لأنك ما منعت شيء واجب عليك إلا في الحالات التي ورد ذكرها، وهو أن الرجل إذا كان محتاجا ومضطرا ولم تعطيه تأثم على هذا. أما الصدقة العادية فلا شيء فيها، إن أعطيت فتؤجر على عملك ذلك ويسجل لك في صحيفة حسناتك، وإن امتنعت فلا شيء. أما الزكاة فلا، ركن من أركان الإسلام، لا يتم إيمان المسلم إلا بأدائه. وأبو بكر رضي الله عنه جاهد الذين منعوا الزكاة واسموا بالمرتدين، لأنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة، ولكن منعوا الزكاة، فأبو بكر جاهدهم على ذلك وأجمع الصحابة على جهادهم. فالزكاة ركن من أركان الإسلام لا بد من أدائها، ومعروف يعني مقدارها، كل واحد يعرف مقدار الزكاة، وإذا ما عرف يسأل من يخبره إذا كان عنده نقود ذهب أو فضة، عنده تجارة، عنده مماشي، عنده زراعة، هذه الأشياء كلها معروفة يعني ما يجهلها أحد. وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد فيه وعيد شديد لمن غدر. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من خصال النفاق المنافق إذا عاهد غدر، يعني يعطيك العهد بالله أنه يعمل معك كذا وكذا ثم يغدر. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن من خصال النفاق يعني الإنسان إذا اتصف بالخصال الأربع كان منافقا خالصا، وإذا وقعت فيه خصلة منها كان فيه خصلة من النفاق، إذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا عاهد فجر. فكونه يعاهد ويقدر فهذه من خصال المنافقين. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، ثم ذكر والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، يعني في حال الجهاد، هؤلاء أو هذه الأعمال كلها من أعمال البر. أولئك الذين صدقوا، يصدقوا في إيمانهم، في دعواهم الإيمان، في دعواهم البر الذي قاموا به، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تقرأ الشرح.
قال فذكره بعد ذكر أصول الإيمان وقبل ذكر الصلاة، وذلك والله أعلم لتعدي نفعه. وذكره تعالى في الأعمال التي أمر بها عباده وتعبدهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الصدقة حتى النساء نصحا للأمة وحثا لهم على ما ينفعهم عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله سبحانه على الأنصار رضي الله عنهم بالإيثار فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار من أفضل خصال المؤمن كما تفيده هذه الآية الكريمة. وقد قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة جدا. ومن كان سعيه للدار الآخرة رغب في هذا ورغب. وبالله التوفيق.
هو الآن كما ذكر في بداية الشرح على هناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تحث على الإنفاق، وكذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على الإنفاق وتبين الأجر العظيم. هنا ذكر في هذه الآية إن المسلمين والمسلمات إلى آخره. فهذه الآية نجد فيها القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات إلى آخره. قال: أعد الله لهم أجرا عظيما. فهذا الوصف جاء للذكور والإناث، فهو لا فرق في الإسلام بين الرجل والمرأة في الأعمال التي يكلف بها المكلف. المكلف من الرجال والنساء كلهم سواء في هذا، فكل واحد عمل من هذه الأعمال وأداها فهو ينال ذلك الأجر العظيم سواء كان رجل أو امرأة، لا فرق بينهما. فكل واحد عنده مال وجبت عليه الزكاة سواء كان رجلا أو امرأة، أي المال الذي تجب فيه الزكاة. كل من تصدق، كل من ذكر الله عز وجل، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذه الأعمال، وإنما التفريق في أشياء معينة جاء ذكرها في السنة النبوية وفي كتاب الله العزيز. الذكر لله عز وجل، وهذا الذي نريد أن نتحدث عنه هنا أيضا، الله تبارك وتعالى أخبر على أن من ذكره كان له هذا الأجر العظيم. وكيف ذكر الله عز وجل؟ حينما سأل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه: أوصني، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فذكر الله هو التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فاستكثروا ذلك وقالوا: كيف يكسب الواحد 1000 حسنة؟ فأخبر على أن المسلم يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أنت إذا قمت من هنا إلى الصف الأول عندما يؤذن وتسبح، ممكن ما تصل الصف الأول لقد جئت ب100 تسبيحة. وهذا من فضل الله على عباده. وكما سأل الفقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء سبقوهم، أخبر في ذلك الحديث وفي هذه الآيات الكريمة على أن المسلم باب الخير مفتوح له. يعني ليس وفضل الله يؤتيه من يشاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذكر الذي هو كل مسلم يستطيع أن يذكر الله، هذا لا يكلف أحدا. والله أخبر على أن الذكر في جميع الأحوال، مو في حال معين في وقت مخصوص كما عمله بعض الناس على أن في وقت للوظيفة كما يقولون فيحضرون عدد من الناس لهذه الوظيفة عند الشيخ، والوظيفة معناها الذكر، يعني يأتون يكبرون ويحمدون ويهللون في أوقات محددة، إما بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر أو المغرب أو العشاء، في مكان معين يجتمعون فيه فيذكرون مع ذلك الشيخ، هو يذكر كلمة وهم يردون عليه تلك الكلمة، وهكذا بالصوت الجماعي.
فهذا العمل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، والله قال في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فهو أعطاك أي المسلم أعطاه الله عز وجل أن يذكر الله في كل أحواله، ما هو في وقت محدد تذهب إلى المكان الفلاني. ثم أيضا هذا فيه تضييق لما وسعه الله عز وجل، فإذا كان الذكر لا يصح ولا يكون له الأجر إلا إذا اجتمعتم مع الشيخ الفلاني، قد لا يتيسر لك الاجتماع لأنه قد يأتي الوقت المحدد وما تستطيع لعذر من الأعذار. فإذا حال بينك وبين الوصول إليه ذلك العذر معناه حرمت من ذلك الذكر، والله عز وجل ما قال هكذا، ما قال تذكر الله إلا في المكان الفلاني مع الشيخ الفلاني، قال الذين يذكرون الله قياما وأنت قائم تذكر الله، وقعودا وأنت قاعد الآن، وعلى جنوبهم وأنت مضطجع على فراشك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالله عز وجل يعني وسع على المسلمين وفتح لهم أبواب الخير، والناس هم الذين يضيقون على أنفسهم، الشيء الواسع يضيقونه، فيقولون لا يمكن هذا الذكر يصلح إلا مع الشيخ الفلاني في المكان الفلاني بحركات معينة وبألفاظ معينة، وهذا فيه يعني تضييق لما وسعه الله عز وجل على عباده. إذن الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك السائل لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني اذكر الله دائما وأنت ماشي وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت في عملك اذكر الله عز وجل، فذكرك لله عز وجل يعني يحسب لك الأجر وتستفيد منه، والباب مفتوح لكل واحد أن يذكر الله عز وجل في جميع الأوقات وفي جميع الأزمنة، في الليل في النهار في جميع الأحوال التي يكون المسلم عليها. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذن ما دام الذاكر أعد الله له الأجر العظيم فعليك أن تذكر الله كما أباح لك أن تذكره في جميع الأوقات إلا في أوقات معينة، وهو أن يكون الإنسان على غير طهارة، فينبغي أن يكون الإنسان حينما يذكر الله عز وجل يكون على طهارة، يقرأ القرآن وهو أعظم الذكر، القرآن تلاوة القرآن أعظم الذكر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فانظر لهذا الفضل العظيم إذا قرأت القرآن كل حرف من هذه الأحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أي ذكر أفضل من كتاب الله عز وجل؟ يعني أعظم الذكر تلاوة كتاب الله عز وجل والتفقه فيه، يعني لفهم معانيه وما يدل عليه وما يهد هد هكذا ما يدري ما هو فيه بسرعة، لا، وليس هو بس بالألحان والأصوات فقط، يسمع الصوت وتسمع القارئ حينما يقرأ بهذا الصوت عنده جماعة الله الله ما يدري إيش يقول، يعني ما يفهمون إلا هذا الصوت بس يسمعونه، لا، القراءة هي للتدبر ولفهم المعاني ولما حثت عليه هذه الآيات من عمل الخير من الإنفاق من تجنب الأمور السيئة التي لا ينبغي الإنسان أن يعملها وهكذا. نعم والآية الحديث والسنة كثيرة.
نعم قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقه،
هذا فقرة من فقرات الحديث، يعني الشرح هذا الذي سبق كله لقوله في الحديث ومن سأل بالله فأعطوه، ثم بدأ الأغاني ومن دعاكم فأجيبوه، يعني مرة الجملة الأولى من استعاذ بالله فأعيذه، والجملة الثانية ومن سأل بالله فأعطوه، الجملة الثالثة من الحديث ومن دعاكم فأجيبوا، كل ما سبق الحديث عنه وسمعتموه المقروء والذي تحدثنا عنه كله في الفقرة الأولى، أي شرح من سأل بالله فأعطوه إلى آخره. تفضل.
قوله ومن دعاكم فأجيبوه هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض إجابة دعوة المسلم، وتلك من أسباب الألفة والمحبة بين المسلمين.
يعني إذا دعاك يعني أخوك وقالك تفضل، إما يدعوك لشيء وقد ذكر العلماء يعني وجوب الإجابة كما في الوليمة، وقد لا تكون واجبة إلا إذا لم يكن فيها يعني إذا كان فيها شيء منكر فلا تجب الإجابة فيها، أي في الولائم إذا كان فيها أشياء منكرة فلو امتنعت لا إثم عليك، لكن يعني إجابة الدعوة يعني من الشيء الواجب على المسلم، يعني من حق المسلم على المسلم إذا دعاك أن تجيبه، فلو قالك أخوك تفضل عندي عليك أن تجيب في هذه الدعوة، إذا امتنعت فهذا تقصير منك في هذا العمل وفي هذا الحق، لأن من حقوق المسلم على المسلم على أنه إذا دعاه أن يجيبه. ثم قال في هذا فائدة، الفائدة في هذا هي الألفة والمحبة والتعارف، ومع الأسف في الفترات الأخيرة تجد مجموعة في عمارة واحدة ويمكن تمر عليهم السنة والسنتين، يمكن بعضهم ما يقول للثاني السلام عليك ولا يدخل عليه إلا في الدرج يتقابلون وهم طالعين، ربما يأتي واحد يبحث عن صديق له ساكن في هذه العمارة يسأل جاره إلى الباب في الباب يقول له فلان ساكن في هذه العمارة، يقول ما أدري. أليس هذا حادث؟ يعني هذا يعني من الأمور المؤسفة أن الناس تركوا أشياء يجب عليهم أن يعملوها وفيها الألفة والمحبة والتعاون على البر والتقوى، مجموعة في عمارة بعضهم لا يعرف بعض، وهذا لا ينبغي، هذا مخالفة للحقوق التي أوجبها الله على المسلمين بعضهم على بعض. فمن حقوق المسلم أنه إذا دعاك أن تجيبه، وإذا حدث له أن تسأل عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا دأبه وهذه خصاله الحميدة وكان خلقه القرآن، إذا تخلف إنسان عن صلاة الجماعة فرض أو فرضين سأل عنه، هل هو مريض، هل أصابه شيء، يعني يعرف على أنه ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا الشخص المعذور، ما يتخلف عن صلاة الجماعة وهو نائم ويسهر حتى يعني قرب الفجر، وإذا جاء قرب الفجر نام ويقول يعني حينما أقوم أصلي تطلع الشمس وعاد ما صلى صلاة الفجر، هذا كله مخالفة وهذا كله تقصير من الإنسان. يعني الصلاة يعني في الحديث يعني أنها مرفوعة عن النائم حتى يستيقظ، هذا صحيح الحديث ونعمل به، لكن ليس معناه أن الإنسان يتعمد أن يسهر مع الأفلام ومع الإذاعات الموجودة ومع الحاجات المعروفة حتى قرب الفجر لم يبقى إلا ساعة ثم ينام، ما يستطيع يقوم. والرسول عليه الصلاة والسلام لما قاله عمرو بن العاص أو عبد الله بن عمرو العاص أنه يريد أن يصلي الليل كله قاله لا تستطيع، وقال لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فالنفس لها حق، الجسم له حق، فأنت إذا أعطيته حقه من الراحة تستطيع أن تقوم وتعمل، لكن لو سهرت إلى قرب الفجر ونمت وتعمدت هذا باستمرار، هل أنت داخل في هذا الحديث على أن الصلاة يعني مرفوعة عن النائم حتى يستيقظ، يعني وجوب الصلاة مرفوعة عنه حتى يستيقظ؟ لا، لأنك متعمد أنت، وإنما هذا للعارض، يعني إنسان يعني عمل أعمالا تأخر في النوم لسبب الأسباب ثم نام فاتته الصلاة، فهذا مرفوع عنه عندما يقوم يصلي، لكن واحد يتعمد ليليا بالاستمرار بهذه الطريقة لا. فالعمل هذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، بل يعطي كل ذي حق حقه. ومن الحقوق للمسلمين على المسلمين التجاور وإجابة الدعوة والتعارف والتآخي، لأن هذا كله مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا إذا افتقد إنسانا تأخر عن صلاة الجماعة لفرض أو فرضين يسأل عنه، فإذا قالوا أنه مريض قال نذهب نزوره، فيذهب هو وأصحابه لزيارته وهكذا. نعم.
قوله ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، ندبهم صلى الله عليه وسلم على المكافأة على المعروف، فإن المكافأة على المعروف من المروءة التي يحبها الله تعالى ورسوله كما دل عليه هذا الحديث، ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة كما يقع ذلك كثيرا من بعضهم، نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
المؤلف رحمه الله يتحدث عن أمور واقعة في المجتمع، الحديث هذا ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، أي إنسان يقدم معروفا لآخر يجب على الآخر هذا أن يعيد له مكافأة لذلك المعروف الذي قدمه له، سواء كان المعروف نواحي معنوية أو نواحي مادية مالية، ويظهر من هذا الناحية المادية، لأنه قال في الحديث: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه. ثم يبين على أنها المكافأة على المعروف من المروءة، يعني الإنسان الذي عنده مروءة يكافئ الشخص الذي قدم له ذلك المعروف، وهي من الخصال الحميدة التي يحبها الله ورسوله، كما في هذا الحديث: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. وهو يقول: ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم، يعني إنسان يقدم له معروفا ولم يكافئ عليه، هذا فيه نقص. وفيه كما وصف المؤلف فيه نوع من اللؤم، لكن أشد من ذلك وأمر كما قال: أن من الناس من يكافئ على المعروف بالإساءة، يعني بعض الناس تقدم إليه معروفا فيعيد لك إساءة، وهذا من أشد اللؤم. ولا يهمل المكافأة على المعروف إلا اللئيم من الناس، وبعض اللئام يكافئ على الإحسان بالإساءة، يعني تحسن إليه وهو يسيء إليك. وقد جاء في الحديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أن لي أقارب أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحسن إليهم ويسيئون إلي. ومع الأسف أكثر ما يحدث هذا من الأقارب، ويحدث بين الأقارب، يعني كما قلنا القريب له حقوق أكثر من البعيد. الإسلام يعني المسلم على المسلم حق، له حق الإسلام، فإذا كان قريب له حق القرابة، لأنه يجب للقريب الصلة، فيكون القريب حينما تقدم له شيئا من المال، يعني هو الصدقة التي سبق ذكرها، فعلى القريب تكون صدقة وصلة، فأنت أعطيتها حق الإسلام وأعطيتها حق القرابة. والبعيد المسلم له حق الإسلام، فتقدم له تلك الصدقة فتكون صدقة وأعطيته حقه الذي هو حق الإسلام عليك. هنا القريب إذا قدمت له معروفا وكافأك بالإساءة، كما قال رسول في هذا الحديث حينما سألوا ذلك السائل قال: لي إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تضع في فمهم التراب، يعني عليك أن تواصل ولك الأجر العظيم، وهم عليهم الإساءة وعليهم الذنب في عملهم هذا، أنت تحسن إليهم وهم يسيئون إليك. فيقول: إذا كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تضع في أفواههم التراب. نعم.
قال: بخلاف حال أهل التقوى والإيمان فإنهم يدفعون بالحسنة السيئة طاعة لله ومحبة لما يحبه لهم ويرضاه، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة. قوله: فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد مكافأة للمعروف فيدعو له بحسب معروفه.
يعني هو ذكر في الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوا، وكما قلنا كأن المكافأة في الشطر الأول تدل على المكافأة المادية، لأنه قال: فإن لم تجدوا ما تكافئونه به، يعني إنسان قدم لك معروف، قدم لك هدية، قدم لك شيء، قدم لك خدمة، قدم لك أي حاجة من الأمور التي يعني استفدت منها، فينبغي لك أن تكافئه على ذلك المعروف الذي قدمه لك. لكن إذا لم تجد أن تعطيه، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجد ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أن قد كافأتموه، يعني حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه على عمله ذلك. فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء في حق من لم يجد المكافأة مكافأة للمعروف، يعني المكافأة للمعروف إما بالنواحي المادية مثل ما قدم لك ذلك المعروف ولم تستطع أن تقدم له شيئا، فتقدم له الدعاء فيقول الدعاء نفسه يقوم مقام ذلك الشيء الذي لم تستطع أن تقدمه فأنت تدعو له. ولكن في الحديث أيضا أن يدعو له حتى يرى أنه قد قدم له ما يقوم بحقه عليه. نعم.
قوله حتى تروا بضم التاء أي تظن أنكم قد كافأتموه، ويحتمل أنها مفتوحة بمعنى تعلموا، ويؤيده ما في سنن أبي داود في حديث ابن عمر حتى تعلموا فتعين الثاني للتصريح به.
يعني الحديث ورد فيه حتى تعلموا، يعني بدل الظن يعني حتى ترى يعني بالمعنى الأول حتى تظن أنك كافأته، لكن في الحديث الثاني وينبغي أن يؤخذ بالحديث لأنه جاء صريحا أن تدعو له حتى تعلم أنك قد كافأته، يعني أعطيته من الدعاء، وهذا الذي يفيده هو أيضا في آخرته تدعو له، فتدعو له حتى تعلم أنك قد كافأته على ذلك المعروف الذي قدمه لك.